هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وتسعير الاستيطان في القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما أحبتنا الكرام، فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم وعبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هي كالآتي: البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفيها نتابع تعامل وموقف أجهزة أمن الاحتلال من مناورة الركن الشديد التي أجرتها فصائل المقاومة في غزة، والتحديات الاستراتيجية التي يواجهها الكيان. بعد ذلك سنكون مع الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، و حديثنا حول محورنا لهذا اليوم: الاحتلال وتسعير الاستيطان في القدس. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية، وفي هذه الفقرة نلقي الضوء على حياة الشاعر رجب محمد الجوابرة ونموذج من أشعاره. نختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة. كيف تناولت أجهزة أمن الاحتلال مناورة الركن الشديد التي أجرتها فصائل المقاومة في غزة، وما التحديات الاستراتيجية التي تواجه الكيان؟
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، ركزت وسائل إعلام العدو على مناورة الركن الشديد التي نفذتها فصائل المقاومة مؤخرا، وتناولت أبعادها ورسائلها المختلفة، مشيرة إلى أنها تحمل رسالة تحدي لكيان الاحتلال. التفاصيل في تقرير الزميل أحمد سليم.
أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تقارير مفصلة لها مناورة الركن الشديد التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وقرأت دلالاتها ورسائلها مشيرة إلى أنها الأولى من نوعها وتحمل في الأساس رسالة ردع في الصراع مع كيان الاحتلال، فيما كانت صورة الشهيد قاسم سليماني حاضرة في غزة في تذكير لدوره في دعم محور المقاومة ومحورية دوره في التصدي للمشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة.
حاكي هذه المناورات تهديدات العدو المتوقعة، وتهدف إلى رفع كفاءة وقدرة مقاتلي المقاومة للقتال في مختلف الظروف والأوقات.
أتت قنوات البث الرئيسية الإسرائيلية على أهم مفاصل المناورة، خاصة الإنزال البحري وخطف الجنود وإطلاق الصواريخ والتدريبات بالذخيرة الحية، وأشارت إلى ضرورة أخذ هذه التدريبات بالجدية الكاملة والمخاوف الكامنة في توحد فصائل المقاومة وتشكيل جبهة واحدة وارتفاع مستوى التنسيق إلى مستوى التكامل بين قوى المقاومة في أي معركة قادمة. لم تكشف المناورة كل ما تمتلكه من أدوات عسكرية، لكن التدريبات بالذخيرة الحية وإجراء إنزال بحري ثم الاشتباك على شاطئ البحر مع قوة عسكرية إسرائيلية يعطي رسالة واضحة إلى استعدادات المقاومة على كافة قطاعات المواجهة مع الاحتلال، بما في ذلك أسر جنود الاحتلال واصطياد الدبابات الإسرائيلية بالصواريخ المضادة لها.
بنين كان موديل ترجيل.
أيا كانت القراءات الإسرائيلية للمناورة فإنها تضع معادلة الصراع مع الاحتلال أمام حقائق جديدة، فلم يعد جيش الاحتلال مطلق اليد في أي معركة، وهو يرى أمامه قوة متماسكة طورت أدواتها على صعيد بناء القوة العسكرية والتكنولوجية والاتصالات، وباتت تتحكم في مديات المعركة من غرفة التحكم والسيطرة، وتجعل أي مواجهة تبنى على مخططات مدروسة.
نشكر الزميل أحمد سليم على هذا التقرير. وفي سياق آخر، كشف ما يسمى معهد دراسات الأمن القومي التابع للاحتلال عن التحديات الاستراتيجية التي تواجه الكيان الصهيوني خلال العام الجديد، وأوضح المعهد في تقريره أن التآكل في التفوق العسكري الإسرائيلي سيستمر مقابل إيران التي تتقدم بمشروع دقة الصواريخ، لافتا إلى أن التهديد الاستراتيجي يكمن بآلاف الصواريخ الدقيقة من لبنان وسوريا والعراق وإيران. وتحدث التقرير أن على كيان الاحتلال أن يستعد لاحتمالية حرب على جبهات عدة، لكن عليه أن يبذل في المقابل جهودا أمنية وسياسية لمنع الحرب واستحضار البدائل لتحقيق أهداف الكيان. التقرير أكد أيضا وجوب بلورة سياسية متناسبة مع إدارة بايدن وتبنى أسلوب غير صدامي معها، بالإضافة إلى توسيع دائرة التطبيع، كما أشار إلى وجوب تقوية السلطة الفلسطينية التي تشكل عنوانا شرعيا لتسوية مستقبلية حسب ما جاء في التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على هذا التقرير، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية باسم أبو عطايا، نستمع إليه.
سيد باسم أبو عطايا، كيف تابعتم تقرير معهد دراسات الأمن القومي في كيان الاحتلال لهذا العام وما جاء خلال هذا التقرير؟
بالتأكيد يعني تقرير الأمن القومي في دولة الاحتلال هذه المرة ولأول مرة منذ أن بدأت تخرج هذه التقارير يفرد فصلا خاصا فيه للحديث عن الوضع الداخلي داخل دولة الاحتلال، والحديث عن الانهيار في النظام السياسي والنظام الديمقراطي في دولة الاحتلال، وخيانة الكبرى التي يعاني منها قادة دولة الاحتلال من أجل البقاء على كرسي الحكم. هذه الزعزعة والتآكل للنظام الديمقراطي والتآكل للثقة من قبل الجمهور الإسرائيلي بالمؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية وحتى المؤسسات الرسمية داخل دولة الاحتلال كان له تأثير كبير من خلال الحديث في التقرير الأمن القومي الأخير، وهذا يرجع إلى أن هناك تآكل في نسبة أو تآكل بشكل كبير في قوة وزعزع في قوة دولة الاحتلال. جاءت المناورة بعد ذلك لكي تعطي نفسا جديدا وقوة جديدة لهذه المقاومة، مما جعل حتى الإعلاميين في دولة الاحتلال والمحللين السياسيين والعسكريين ينظرون بعين أخرى إلى هذه المناورة من حيث الشكل، من حيث التوقيت، من حيث القوة، من حيث السلاح المستخدم في هذه المناورة. وفوق ذلك كله هي الوحدة، وحدة المقاومة التي ظهر من خلال هذه المناورة.
طيب باسم، أيضا التقرير تحدث عن الصواريخ الدقيقة لإيران وأكد على تآكل التفوق العسكري الإسرائيلي لصالح إيران، كيف تبعتم ما جاء في التقرير بهذا الخصوص؟
نعم، تحدث هذا التقرير بشكل واضح عن الصواريخ الدقيقة لدى إيران ومنظومة هذه الصواريخ، وتحدث أيضا عن التخوف من الجبهة الشمالية من لبنان حزب الله وحصوله على هذه الصواريخ، وأيضا تخوف من القدرة والتطور في السلاح الإيراني وخصوصا الصواريخ الدقيقة. ودائما ما كانت إيران تشكل هاجسا لدولة الاحتلال، وتأتي في كل التقارير على أنها التهديد الاستراتيجي رقم واحد، وزاد التقرير هذه المرة من المخاوف من الانسحاب من الاتفاق النووي، وأن دخول بايدن قد يعطي مجالا أكبر إلى لإيران من أجل التوسع في بناء قدراتها النووية وتصنيع أسلحتها وخصوصا هذه الصواريخ الدقيقة. وتحدث أيضا التقرير بشكل موسع عن احتمالية الوقوع في أو مواجهة حرب وهجوم من أكثر من اتجاه.
لكنه في المقابل أستاذ باسم أبو عطايا يتحدث التقرير عن وجوب إيجاد بدائل عن الحرب، لماذا يعطي التقرير هذه التوصيات برأيكم؟
التقرير دائما أو ما يكون هناك توصيات من قبل مودي التقرير بأنه يجب أن لا نبحث عن هذه الحرب ولا نسعى إلى هذه الحرب، ويجب أن نستنفر أو نستنفذ كل البدائل الأخرى قبل الذهاب إلى هذه المواجهة. وتحدث عن أنه يجب أن نحاول أن يعني نتلاشى هذه المواجهة، وهذا يعني أيضا بالضرورة أن دولة الاحتلال تدرك تماما أنها غير معنية بهذه المواجهة وغير قادرة على تمن هذه المواجهة إذا فتحت، وخصوصا إذا فتحت على عدة جبهات، وهي تدرك تماما أن الثمن سيكون غاليا جدا مهما كان لدى دولة الاحتلال من قدرات ومن دعم أمريكي كبير. لكن معروف أن دولة الاحتلال لا تستطيع أن تتحمل حرب تصل إلى عمقها، وبالتالي هي تدرك تماما أن العمق الاستراتيجي لدى دولة الاحتلال لا يمكنه أن يصمد أمام معركة أو مواجهة من عدة جبهات، وأن يكون هناك صواريخ دقيقة تستطيع أن تحدد أهدافها بدقة داخل العمق الإسرائيلي. وبالتالي من هنا تأتي الخشية ومحاولة عدم الذهاب إلى هذه المواجهة المفتوحة.
السيد باسم أبو عطايا الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية باسم أبو عطايا، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء أحمد سليم، شيماء غراوي، وعبد الله محمد معد الفقرة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ باسم أبو عطايا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الاحتلال وتسعير الاستيطان في القدس محور حديثنا. وإلى العناوين. أي مخاطر تحملها مشاريع الاحتلال التهويدية على صعيد مدينة القدس؟ ماذا عن الجغرافيا الفلسطينية في المدينة المقدسة على أرضية تسعير الاحتلال لمشاريعه الاستيطانية؟ كيف يمكن مقاربة هذه المشاريع فلسطينيا؟ وماذا عن كيفية المواجهة؟ الاحتلال وتسعير الاستيطاني في القدس. صادقت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على مشروع ضخم لبناء ما يزيد على 5500 وحدة استيطانية. وذكرت صحيفة كالكوليست العبرية أن القرار جاء في أعقاب رد جميع الاعتراضات المقدمة ضد المشروع المنوي تنفيذه في الأحراش جنوب غربي القدس. قراءة توسيع الاحتلال لرقعة الاستيطان على مستوى المدينة المقدسة تأتيكم في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
مشروع ضخم لبناء ما يزيد عن 5500 وحدة استيطانية جنوبية غرب مدينة القدس المحتلة صادقت عليه ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء الاستيطانية، والتي لا تتوقف عن المزيد من إعداد وتنفيذ الخطط الاستيطانية التي تشوه معالم القدس. صحيفة كليك ليست العبرية ذكرت أن هذا القرار جاء في أعقاب رد جميع الاعتراضات المقدمة ضد المشروع المنوي تنفيذه في منطقة الأحراش جنوبية غرب القدس. وبينت الصحيفة أن المشروع يضم بناء حي استيطاني صهيوني على مساحة دونوم، بما يشمل إقامة 5250 وحدة استيطانية سكنية و300 وحدة ما بين فنادق ومناطق تجارية وغيرها. تواجه الحكومة الصهيونية أشكالا من العجز في مواجهة ملفات عدة، منها أزمة كورونا والاتهامات الموجهة لبنيامين نتنياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة ومسلسل الانتخابات، ولكنها لا تتوانى للحظة عن التمدد الاستيطاني في الضفة والقدس ومحاصرة الأحياء الفلسطينية وتهويدها.
شكرا للزميل رفعت سعيد. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. مصادقات لعطاءات استيطانية جديدة على مستوى مدينة القدس وضواحيها، آخرها جاء بعد مصادقة ما يسمى بلجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال بشأن مشروع لبناء ما يزيد على 5500 وحدة استيطانية بالتحديد جنوب غرب القدس. ماذا يحاكي الاحتلال عبر هذه المخططات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال الآن يسابق الزمن في موضوع التهويد وبناء المستوطنات في المدينة المقدسة، وكأنه يريد بذلك يعني أن يترجم كل الامتيازات التي حصل عليها من إدارة ترامب فيما يتعلق ببناء الوحدات الاستيطانية، وفي تكريس أن تكون القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال. على مدار الشهور الماضية تم المصادقة على أكثر من 20,000 وحدة استيطانية في القدس، واليوم المصادقة على هذه الوحدات الاستيطانية جنوب غرب القدس في منطقة جيلو شمال منطقة بيت جالة في بيت لحم. هذه أيضا استكمال لعزل المدينة المقدسة من هذه الجهة في يعني عن محيطها العربي، لأن القدس كما تعلمون هي يعني على تمتد في اتجاه الجنوب باتجاه بيت لحم، فيريد الاحتلال أن يقطع أوصال المدينة المقدسة من الجهة الجنوبية كما حدث ويحدث أيضا في الجهة الشمالية المتصلة بمدينة رام الله. هي عملية عزل للمدينة المقدسة بأحزمة استيطانية جديدة ويعني خطيرة يقوم ببنائها في هذه الأجواء التي تعتبر أجواء مثالية بالنسبة للاحتلال.
طيب هل يسابق الاحتلال الزمن لتنفيذ المشاريع الاستيطانية؟ وطبعا العنوان الأساس بهذا الصدد التهويد، تهويد المدينة المقدسة.
بكل تأكيد يعني الاحتلال لم يسبق أن يعني حصل على ظروف مناسبة بهذه يعني بهذا الدعم على المستوى الدولي وحتى على المستوى الإقليمي الذي يعني بدأ يشهد تطبيع غير مسبوق أيضا مع الاحتلال. فبالتالي هو يريد اليوم أن يستغل كل هذه الأجواء في سبيل تهويد المدينة المقدسة، في سبيل تحقيق كل المشاريع التي كان في السابق ربما لا يجرؤ حتى على طرحها، اليوم أصبح يقوم بتنفيذها دون أي اعتبار لأي ردود فعل، لأن المجتمع الدولي يعني منشغل بقضايا أخرى وهناك ضوء أو ما يشبه الضوء الأخضر لدى الاحتلال من الولايات المتحدة ومن حتى المنطقة العربية عموما. فيعني هو يستثمر هذه الأجواء في سبيل تحقيق هذه المشاريع على أرض الواقع.
طيب، العنوان الأساس في حراك الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة هو عزل المدينة عن الامتداد الفلسطيني. ماذا عن الجغرافيا الفلسطينية اليوم في ظل ما يقوم به الاحتلال من مخططات على أرض الواقع؟
يعني الاستيطان والمستوطنات كما تعلمون قطعت أوصال الجغرافيا الفلسطينية، عزلت الشمال عن الجنوب، عزلت المدينة المقدسة على وجه الخصوص من خلال هذه الأحزمة الاستيطانية التي أشرنا إليها. هناك اليوم يعني عدة أحزمة تحيط بالمدينة المقدسة من الشرق، من الجنوب، من الشمال. طبعا هي متصلة من الغرب مع ما يعني مع الجزء الغربي من مدينة القدس، وبالتالي القدس أصبحت معزولة بشكل كامل. والقدس كما هو معروف هي تتوسط تقريبا الجغرافيا الفلسطينية وتعزل المناطق الجنوبية بيت لحم والخليل ويعني الجنوب الفلسطيني عموما، تعزله بشكل شبه كامل عن الشمال الفلسطيني، عن يعني بقية المحافظات الأخرى. وهذا هو في حد ذاته يعني يعتبر تقطيع لأوصال الجغرافيا، ويحول دون تواصل جغرافي بين المدن والمحافظات الفلسطينية. والاحتلال هو أصلا يعني في أكثر من مكان، ليس فقط في مكان القدس أو في موقع المدينة المقدسة وحده، بل حتى في مناطق أخرى هناك أيضا تقطيع لأوصال هذه الجغرافيا. وبالتالي الجغرافيا الفلسطينية في ظل الاحتلال أصبحت عبارة عن جزر معزولة عن بعضها البعض، يعني تتواصل عن طريق مسارب وعن طريق طرق وقنوات ضيقة جدا، يسيطر عليها الاحتلال بشكل كامل. لهذا السبب وضع الجغرافيا الفلسطينية هو يزداد يعني سوءا يوما بعد يوم، ويصبح إقامة يعني الدولة الفلسطينية التي أصبحت جزء من الحلم يعني أصبح شيء غير ممكن.
نعم. طيب، عن أي خطر أو أي خطر تحمله هذه المخططات على مدينة القدس في المستقبل؟ أشرتم إلى يعني ما ختمت به كلامكم فيما يتعلق بالتواصل، ماذا عن الأخطار الأخرى المحدقة بالمدينة المقدسة؟
المدينة المقدسة تغرق في دوامة التهويد، وبالتالي هي لا تعاني فقط من الاستيطان وحده، وهي تعاني من يعني جرائم كثيرة للاحتلال، تعاني من عمليات مثلا الحفريات التي تشهدها المدينة المقدسة، وهذا تهويد يعني تحت الأرض ويهدد كل ما هو موجود فوق الأرض، وقد قطع الاحتلال شوط كبير وخطير في هذه المسألة. يعني بمعنى أن هناك أجزاء يعني تصدعت بالفعل في داخل البلدة القديمة بالذات جراء أعمال الحفر هذه، وهذه الجريمة مستمرة، هي لم تتوقف، حتى أن المسجد الأقصى أيضا يعاني من تصدعات كبيرة من هذه الحفريات. واليوم الحفريات بدأت تخرج خارج أسوار البلدة القديمة باتجاه الشرق مثلا، كالتي بدأت قبل شهور أو اكتشفت قبل شهور من منطقة عين العذراء بالقرب من كنيسة مريم، إضافة إلى الحفريات الممتدة من منطقة سلوان أيضا في الجنوب، منطقة جنوب البلدة القديمة بأكملها. هذه كلها في النهاية يعني أعمال حفريات واسعة جدا أصبحت تجاوزت في حدودها البلدة القديمة، إضافة إلى عملية هدم البيوت أيضا التي تعاني منها المدينة المقدسة. هناك عمليات هدم بشكل يومي ومتكرر، وعمليات الهدم جريمة من نوع آخر، يعني الاحتلال يمنع البناء ويفرض الهدم على المقدسيين، وهذا الأمر يعني يحول حياة المقدسيين إلى جحيم وإلى حياة صعبة جدا يصعب معها الاستمرار بسبب هذا الضيق المستمر في أماكن السكن وعدم مناسبة وتهيئة هذه البيوت والمساكن لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من أفراد الأسر المقدسيين. يعني فبالتالي هذا أيضا من جزء من سياسة الاحتلال، إضافة إلى أمور أخرى كثيرة، جدار العزل العنصري الذي بني حول المدينة المقدسة، التحكم المستمر والمتسلط على المقدسيين من خلال المداخل في أسوار المدينة المقدسة. كل هذه الأمور إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب، هذه المسائل كلها في النهاية تحول الحياة إلى جحيم، وتحول الحياة إلى يعني درجة كبيرة من الصعوبة. هدف الاحتلال من ورائها دفع هؤلاء جميعا إلى البحث عن يعني أماكن أخرى للعيش فيها خارج المدينة المقدسة، ولكن نعم. المقدسيين يدركون هذه الأهداف وهم يستمرون في الصمود في يعني المدينة المقدسة رغم كل هذه التحديات، إلى أن يكون هناك يعني لنقل محاولات على الأقل للتخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الدولي أو المستوى العربي والإسلامي، ولكن إلى غاية اليوم للأسف ليس هناك مثل هذه الـ يعني الـ الأجواء التي ينتظرها الجميع.
طيب فيما يتعلق ب يعني محفزات ومشجعات الاحتلال، ماذا عن الدور العربي أو الدور الذي لعبه التطبيع الرسمي العربي في دفع الاحتلال لتسريع تنفيذ مخططاته على الأرض بكل راحة وبكل سهولة؟
يعني للأسف الشديد الدور العربي دور يعني سيء جدا في هذه المرحلة، لا أقول أنه تطبيع، يعني أنا في تقديري تجاوز التطبيع تماما. اليوم هناك محاولات للشراكة، هناك من يريد أن يتحول إلى شريك للاحتلال في مشاريع الاستيطان والمستوطنات، هناك من أصبح يعقد صفقات للأسف الشديد لتسويق وترويج منتجات المستوطنات للاستثمار في المستوطنات. يعني واضح أن الأمور تجاوزت التطبيع بشكل كبير ووصلت إلى مرحلة الشراكة مع الاحتلال، وهذا تطور خطير جدا، وأعتقد بأنه في مرحلة من المراحل سيترتب عليه أيضا مواقف ربما شعبية ورسمية وغير ذلك أكثر يعني خطورة مما هو عليه الحال اليوم، لأن الأمور كما قلنا لم تقف عند حد توقيع اتفاقيات كما حدث مثلا بين مصر وإسرائيل منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. الأمور اليوم تجاوزت ذلك وأصبحنا نشهد سباق يعني غير مفهوم، وأصبحنا نشهد شراكات أيضا على مستوى رجال الأعمال والإعلام والسياسة والاقتصاد، وهذا الأمر يطرح علامات استفهام كبيرة. ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدوا أن يكرسوا الاحتلال بمستويات أكبر وأخطر على مستوى الشعب الفلسطيني وعلى مستوى الأرض الفلسطينية؟ هل يريدوا أن يعني يسهلوا عملية ابتلاع القدس وما تبقى من الأراضي يعني من قبل الاحتلال الصهيوني؟ ما الذي يبحث عنه هؤلاء؟
نعم،
هذه علامات استفهام كبيرة، الكل ينتظر يعني ويحاول أن يفهم ما يجري لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة من
نعم.
من التطبيع
والعلاقات
المشبوهة مع الاحتلال.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. أنا الكرام نواصل لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. يا رب الكون وخالقنا صبرا من عندك تمنحنا، قد ضاقت فينا الأحوال وتعالى صوت مظالمنا، من غيرك يعطينا القوة، من عزمك تأتي قوتنا. إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على الشاعر والأديب الفلسطيني رجب محمد الجوابرة من مواليد عام 1941 بقرية عراق المنشية إحدى القرى التابعة لقطاع غزة. يقيم شاعرنا الجوابرة في مخيم العروب بمحافظة الخليل منذ عام 1949، وقد درس الابتدائية والإعدادية في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المخيم. كتب الجوابرة ثلاث روايات عن التراث الشعبي الفلسطيني، وفي عام 2000 اتجه لكتابة الشعر الفصيح وخواطر أدبية. في عام 2002 طبع شاعرنا الجوابرة أول كتيب يتضمن بعض القصائد العمودية والخواطر الأدبية غير الموزونة باسم أنا الحر الفلسطيني، وفي عام 2004 نشر ديوانه الثاني باسم فتاة فلسطين، ثم نشر في عام 2007 ديوانه الثالث بعنوان صدى الألم من وحي الأمل. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب الفلسطيني رجب محمد الجوابرة، واخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان أسطورة الصمود، فيقول فيها: يا رب الكون وخالقنا، صبرا من عندك تمنحنا، قد ضاقت فينا الأحوال وتعالى صوت مظالمنا، من غيرك يعطينا القوة، من عزمك تأتي قوتنا، قد عاثوا في الأرض فسادا وانتهكوا حرمة مسجدنا، أطفال قتلوا وضحايا ودمار هز مصانعنا، وشيوخ فقدوا وشباب وخراب طال مزارعنا، وثكالى تبكي ويتامى وشعور قض مضاجعنا. من غيرك يسمع شكوانا ويبدد كل مخاوفنا، يعطينا فيضا من صبر يكوي أعداء أمتنا، ويقوض كل جرائمهم وتعود إلينا عزتنا. يا رب العزة يا عالي، احفظ بالخير أمتنا، واضرب أعناق الأشرار صهيونا، دك مرابعنا ضربا بالنار وبالمدفع ودمارا حول سيادتنا، فصمود الشعب أساطير وثبات عند مرابضنا، قد أفشل كيد الأعداء إصرار حول مبادئنا. لن نخلي شبرا من أرض أو نترك إحدى مضاربنا، وسترفع فوق الأسوار أعلام فوق مساجدنا، وترفرف رايات فلسطين أعلام فوق كنائسنا، بالوحدة تبقى هيبتنا ونحقق كل مآربنا، بالوحدة ينصرنا الله ويثبت أيضا وحدتنا، بالروح سنفدي فلسطين ويقوي الله عزيمتنا، ولرد الظلم عن الأهل وبوحدة كل فصائلنا. وسنحيي الأرض كما كانت ونعيد بناء مصانعنا، ونواصل سير التعليم وسنعلي صرح مدارسنا، ويعود الأسرى للدار وتعود إلينا بسمتنا، ونصلي في حرم الأقصى والقدس ستبقى قبلتنا.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعر رجب محمد الجوابرة ونموذج من أشعاره.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حتيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة، قرية يبلى، يبلى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 9 كيلومترات، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية يبلى 5165 دونما. تحيط بها أراضي قرى المرصص وكفرة. قدر عدد سكان قرية يبلى عام 1931 ب88 نسمة، وفي العام 1945 210 نسمات. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية يبلى وتشييد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 244 نسمة. وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية يبلى عام 1998 1496 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
شكراً للزميلة شيماء لتقديمها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وتسعير الاستيطان في القدس كان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، وتحدث عن المخاطر التي تحملها مشاريع الاحتلال التهويدي على صعيد مدينة القدس، و أيضا الجغرافيا الفلسطينية في المدينة المقدسة على أرضية تسعير الاحتلال لمشاريع الاستيطانية، وإمكانية المقاربة لهذه المشاريع فلسطينيا وكيفية المواجهة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا بوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار قدروا بين الأسرار.